الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، نواصل ما كنا ابتدأنا به من قراءة كتاب الرد على الزنادقة والجهمية للإمام أحمد رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جناته.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر أنفسنا. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب آخر. قال أحمد رضي الله عنه: ثم إن الجهمية دعا أمرا آخر فقال: أنا أجد آية في كتاب الله تدل على أن القرآن مخلوق. فقلنا: في أي آية؟ فقال: قول الله تبارك وتعالى: ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث. فزعم أن الله تعالى قال: إن القرآن محدث وكل محدث مخلوق. فلعمري لقد شبه على الناس بهذا، وهي آية من المتشابه. فقلنا: في ذلك قولا واستعنا بالله ونظرنا في كتاب الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال أحمد رضي الله عنه: اعلم أن الشيئين إذا اجتمعا في اسم يجمعهما فكان أحدهما أعلى من الآخر، ثم جرى عليهما اسم مدح فكان أعلاهما أولى بالمدح وأغلب عليه، وإن جرى عليهما اسم ذم أو اسم دنيء فأدناهما أولى به. ومن ذلك قول الله تبارك وتعالى في كتابه: إن الله بالناس لرؤوف رحيم، وعينا يشرب بها عباد الله. فإذا اجتمعوا في اسم الإنسان واسم العباد، فالمعني في قول الله تعالى عينا يشرب بها عباد الله يعني الأبرار دون الفجار، لقوله: إذا انفرد الأبرار إن الأبرار لفي نعيم، وإذا انفرد الكفار وإن الفجار لفي جحيم. وقوله: إن الله بالناس لرؤوف رحيم، فالمؤمن أولى به وإن اجتمع في اسم الناس، لأن المؤمن إذا انفرد أعطي المدحة، لقول الله تعالى: وإن الله بكم لرؤوف رحيم وكان بالمؤمنين رحيما. وإذا انفرد الكفار جرى عليهم اسم الذم في قوله: ألا لعنة الله على الظالمين، وقوله: أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. فهؤلاء لا يدخلون في الرحمة. وفي قوله: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض، فاجتمع الكفار والمؤمنون في اسم العباد، فالكفار أولى بالبغي من المؤمنين، لأن المؤمنين انفردوا ومدحوا فيما بسط الله لهم من الرزق. وهو قوله تعالى: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا، وقوله: ومما رزقناهم ينفقون. وقد بسط الله الرزق لداود وسليمان بن داود عليهما السلام، ولذي القرنين وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، ومن كان على مثالهم ممن بسط الله له فلم يبغ. وإذا انفرد اسم الكافر وقع عليه اسم البغي في قوله لقارون: إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم. ونمرود ابن كنعان حين آتاه الله الملك فحاج في ربه. وفرعون حين قال موسى: ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا الآية. فلما اجتمعوا في اسم واحد فجرى عليهم اسم البغي كان الكافر أولى به، كما أن المؤمن أولى بالمدحة. فلما قال الله تبارك وتعالى: ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، فجمع بين ذكرين: ذكر الله وذكر نبيه. فأما ذكر الله إذا انفرد لم يجري عليه اسم الحدث. ألم تسمع إلى قوله: ولذكر الله أكبر، وهذا ذكر مبارك أنزلناه. وإذا انفرد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم جرى عليه اسم الحدث. ألم تسمع إلى قوله: والله خلقكم وما تعملون، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم له عمل، والله له خالق ومحدث. والدلالة على أنه جمع بين ذكرين هو قوله: ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، فأوقع عليه الحدث عند إتيانه إيانا. وأنت تعلم أنه لا يأتينا بالأنباء إلا مبلغ ومذكر. وقال تعالى: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. فذكر إن نفعت الذكرى، فذكر إنما أنت مذكر. فلما اجتمعوا في اسم الذكر جرى عليهم اسم الحدث، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا انفرد وقع عليه اسم الخلق، وكان أولى بالحدث من ذكر الله عز وجل الذي إذا انفرد لم يقع عليه اسم خلق ولا حدث. فوجدنا دلالة من قول الله تبارك وتعالى: ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، إنما هو محدث، إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يعلم فعلمه الله تعالى، فلما علمه الله تعالى كان ذلك محدثا إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
ذكر المؤلف استدلالا من أدلة الجهمية على قولهم بأن القرآن مخلوق، وليعلم أن الجهمية لا يستدلون على المباحث العقدية بالأدلة القرآنية، وإنما يستدلون عليها بالأدلة العقلية التي يزعمون مرة أنها قاطعة، وفي مرة أخرى يزعمون القطعة بضدها، لكنهم مرات يأتون باستدلالات بآيات قرآنية، إما على جهة الاستئناس للاستدلال، وإما على جهة محاجة أهل السنة لا لإثبات المعتقد بناء عليها. ولذلك فكل آية تنافي معتقداتهم فإنهم إما أن يؤولوها وإما أن يدعوا نسخها وإما أن يقولوا بعدم حجيتها. أورد المؤلف نموذجا من النماذج التي يستدل بها الجهمية على أن القرآن مخلوق، وهو قول عز وجل: ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. وجه الاستدلال أنه وصف الذكر الذي من الله وهو القرآن بأنه محدث، والمحدث مخلوق، فيترتب عليه أن القرآن مخلوق. وهذا الاستدلال مردود أو يجاب عنه بعدد من الأجوبة. الجواب الأول أن المراد بقوله ذكر من ربهم القرآن والسنة، وليس مختصا بالسنة فقط، وليس مختصا بالكتاب فقط، والسنة أكثر، ولذلك غلب عليها وصف الحدث. الجواب الثاني أن المحدث هو سماع المكلفين له وعملهم به، ولذلك وصف الإتيان بأنه محدث. وهذا الجواب الأول فيه ضعف، لأن كلمة محدث ليس فيها معنى جديد إذا قلنا بأن المراد به السنة دون الكتاب. الجواب الآخر أن محدث صفة للذكر وليست حالة للإتيان. الجواب الثالث لأن المراد بقوله محدث أي أنه جديد، ولا يلزم من ذلك أن يكون مخلوقا. إذن الجواب الأول ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، قالوا الذكر يشمل الكتاب والسنة، ووصف بكون محدث اعتبارا بالأكثر وهو السنة، يعني السنة مخلوقة. الجواب الثاني أن يقول ما يأتيهم من ذكر محدث أي محدث سماعه ومحدث العمل به، وهذا أيضا ينافي ظاهر الآية، لأن محدث صفة للذكر ولا يمكن أن تكون صفة للإتيان، لأن محدث مجرورة تكون صفة للمجرور أي ذكر، ثم محدث اسم فلا يكون صفة للفعل، لو قدر أن قيل بأنه حال لم يصح لأنه مرفوع لأنه مخفوض وليس بمنصوب. الجواب الثالث إن قوله محدث أي جديد، وهو الكائن بعد أن لم يكن، ومن المعلوم أن آحاد الصفات الفعلية متجددة، وهذا القول الأخير أظهر الأقوال في بيان المراد بالآية، هذا خلاصة ما ذكره المؤلف هنا. وقد مثل المؤلف الإتيان بأسماء يفهم المقصود بها بالنظر في سياقها كما مثل المؤلف لحال التكميل الأدلة، وفي آخر الفصل جاء بقوله تعالى وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين ونحو ذلك. هذا خلاصة ما في هذا الفصل، ولعله لا ظهر ما هو هذه الأقوال الثلاثة الثالث، ولا يمتنع لا يمتنع أن يكون اللفظ المذكور ليس له عائد ويكون عائده معلوما بدليل آخر.
جديد بالنسبة لماذا كتب السابقة
موجود بعد أن لم يكن، يقول الكتب السماوية السابقة قديمة منذ الأزل. نقول
القرآن
ما وافقه المعتزلة يقول لا مخلوق بالتالي ليس بقديم رأيكم خطأ وقفل كل واحد من أين ما معنى كل محدث مخلوق ما معنى كل محدث ما أتفهم كل موجد بعد عدمه نعم لفظ محدث أي موجود بعد أن لم يكن موجودا وقد يكون مخلوقا وقد يكون
أرضا أيوة
هنا المراد به برحمة رب لأن الأمر بإنزال المطر رحمة من الله على ما كان على حاله
محتم لما يكون حديث عالم بربي أي تكوينه وإنشاءه
كنت يعني بأمر ربه من يقول برحمة من تقول بأمر
كلاهما
لا في فرق النبي صلى الله عليه وسلم ايش فعل
حسر عن ثوبه
هل يحسر عن كل ما فيه أمر لله ولا عن ما فيه أمر رحمة
رحمة
سائل
هون اصطنع أسئلة يوم الأحد القادم ما في درس يوم الأحد القادم نعم
في مسألة خلو العرش لو قال قائل استواء الله عز وجل في قوله ثم استوى على العرش هذا عام ولا يمنع أن يكون نزوله في الثلث الأخير من الليل مخصص لهذا الاستواء فيكون خلو العرش في الساعة الأخيرة أو في الثلث الأخير من الليل
السؤال كمس
تتم
سلمك الله حديث النزول لا يدل على الخلو من العرش لا بإثبات ولا بنا أنت ما تخصص من العموم إلا بمخصص يعارض العموم في المدلول تقول الطلاب أكرمهم ثم تقول لا تكرم المهملين هنا تخصيص لأن بعض الطلاب مهملون لكن مسألة النزول ليس هناك دليل على أن الله عز وجل يخلو منه
عرش
حديث النزول لا يتعارض حتى تخصص ما تخصص إلا في إلا ما بينهما في تعارض جزئي لو جاءنا واحد وقال وأقيم الصلاة أمر وبالتالي نخصص منه قوله وآتوا الزكاة إيش رأيك ما التخصيص ما يكون إلا لمدلولين أحدهما إثبات والآخر نفي أو نحو
ولو قال هذا المقتضى نخصص نحن بالمقتضى
تخصص إيش
خلو العرش بالنزول
من يقول إن هذا المقتضى هذا المقتضى بناه الإنسان على تصويره على نفسه رب العزة والجلال أعظم من نفوسنا فلما بناه على نفسه التشبيه هذا ما يجوز نكشبه رب العالمين بأحد من خلقه
لو ألقى شبهة قال عند نزوله إلى سماء الدنيا السماء الثانية تقلهم
كل هذا ناتج من قياس رب العزة والجلال على ابن آدم نثبت كيف الله أعلم، نعرف أن الله عز وجل أعظم من تصوراتنا، كيف نقيس أحكام الله بأحكام المخلوق؟
حتى هذا الشيخ وارد حتى في الاستواء هذا الذي من فاسق يقول العرش يقل الله سبحانه وتعالى منزل معجب
واضح
إيه؟
يقول يلزم على نستجب لهذه الشبهة أن تنفي جميع الشبهات جميع الصفات فتنفي جميع العبادات.
يلزم نفي صفة العلو لأنهم يستدلون بالاستواء على العلو، فإذا نفينا الاستواء بالنزول نفينا صفة العلو.
إيه ممكن،
لكن لا تنافي يعني ذكر العلو والعلوية لا ينفي القرب والمعين.
هم أصلا شبهوا الخالق بالمخلوق فنفوا، وأرادوا أن يبطلوا الخصم فأثبتوه جدلا لا حقيقة.
اللزوم أن في صفة العلو على إثبات اللزوم،
شو رأيكم؟ يقول ما دام ينزل في السماء الدنيا فإنه لا يوصف بالعلو،
هذا نزول من بس الذي ينافي العلو،
لكن كونه من لازم إثبات النزول نفي صفته.
إذا كان ينزل ابن آدم
نوضع عليه شبهة أكبر يا شيخ، والله سبحانه وتعالى في كل لحظة في فجر في السحر، والله سبحانه وتعالى ينزل في كل لحظة يعني هو نازل
هنا نفي.
شيخنا الضراش جمع بين علو والنزول على أن العلو والنزول من باب صفتين متقابلتين ليس من باب صفتين متقابلتين كقوله هو الأول والآخر، فكما أن الإنسان لا يجمع بين الأول والآخر فكذلك لا يستطيع أن يجمع بين العلو والنزول، أما الله فيجمع بينهم.
مثلنا أمثلة جزاك الله خير هذا طيب، مثلنا أمس بأمثلة على مخلوقات يقع منها هذا وهي مخلوقات. فإذا جاء هذا في المخلوق جواز في الخالق باب أولى. نعم.
التورث تنصب الرجل اليمنى ألا صفة أخرى
غيرها؟ صحيح بلا مراجعة. نعم.
خارجي
خارجي نيجاو
خولان يا خولان من يطلنه وطرابطه.
فرق بينهما في ثلاثة أمور، الأول العلة وصف مناسب لتشريع الحكم، واضح الكلام؟ مثل هذا علة، بينما السبب لا يلزم ذلك. مثاله وجوب صلاة المغرب والشمس، ليش؟ والله أعلم. واضح هذا القسم؟ طيب الثاني احنا وش نمثل به الحين قسم ايش؟ الثاني ان العلة يقولون مؤثرة في الحكم بخلاف السبب. الزنا هو الذي جعل الشارع يرتب العقوبة على تعاطي. الزنا مؤثر بجعل الله، خلاف السبب فإنه غير مؤثر. سؤال الشمس اشتخل في صلاة الله ما ندري. على أن هذا القول ما يرتضي كثير من الأصوليين، ويقولون إن السبب مؤثر. مش كنا السبب الأول
شو
التفريق بين
السبب الكوني والسبب الشرعي؟
الآن أنت بيقول سبب كوني ولا سبب الشرعي؟ سبب الشرعي. تبي العلة الشرعية ولا العلة كونية القدرية؟ ذكرتني بأحد أبناء العم ذهب إلى البقالة فقال له عندك بيبسي؟ قال نعم. قال أعطني حبة. قال يا خسيس يا نذل، شايب كبر أبوك يبيع حبوب؟ الخطاب مع صاحب الشرع في الشرعي ولا في العقلي ولا في الكوني؟ ايش قلنا الاول؟ والثاني الثالث أن الحكم في السبب يثبت والموانع لا تمنع من الحكم، وإنما تمنع من تعلق الحكم بالمكلف، بخلاف شروط العلة وموانعها إنها تؤثر في ذات الحكم. مثال ذلك، إذا زالت الشمس وجبت صلاة الظهر، أنا التفت إلى موانع وشروط. طيب بالنسبة للأشخاص، قد يوجد بعض الأشخاص لا تجب عليه، ما لجنونه أو لصغره أو لكونها حائض، لكن الحكم ثابت في نفسه. بينما في العلة إذا وجد موانع العلة لم يوجد الحكم. هذه الفروق.
لا مثال أخير.
كنا المثال تو. عندك.
موانع العلة.
موانع العلة. الزنا علة للرجم. لكن الشروط مثل العلم بالتحريم مثلا. إذا وجد الزنا وانتفى العلم بالتحريم يثبت الحكم على أحد؟ ما يثبت على أحد. هناك السبب أثبتنا وقلنا تخلفه، تخلف الحكم على بعض الأفراد، الحكم بنفسه ثابت. هنا نقول لا، ما ثبت الحكم. واضح الفرق بينهم. نجيب مثال آخر
إهلال الهلال يثبت في حكم دخول الشهر. طيب قد يوجد موانع عند بعض الأفراد، مثل واحد مجنون وامرأة الحائض، مسافر مغمى عليه، وإلى غير ذلك من هالأعلى. هنا الحكم وجد ولا لم يوجد؟ وجد، وإنما تخلف الحكم عن بعض الأفراد للمانع. خلاف العلة إنه إذا وجد المانع مع العلة يمنع الحكم. مثال هذا، عبد الله عشان نتأخر، عبد الله صلى، دخل وصلى صلاة أطال فيها، وخشع فيها، يجر ولا ما يجر؟ إذن خشوع عبد الله في الصلاة هذا علة لثبوت الأجر. يوم انتهى قال له واحد، صلاتك ذا كل يوم كذا؟ قال بس اليوم عشانكم تشوفوني. هنا وجد مانع وهو الرياء. الحكم في المثال الأول اللي هو الأجر والثواب يثبت وينتفي عن بعض الأفراد، ولا أصل الحكم خلاص يروح ينتفي الحكم؟ مهم ينتفي عن بعض الأفراد، يعني ثبوت العلة. العلة هنا هي الرياء والسمعة أو الخشوع. طيب لو قلنا الخشوع أو أداء الصلاة كاملة هذا علة، الحكم حصول الأجر، المانع الرياء. الرياء منع ثبوت الأجر في جميع الأفراد، لأن أصل الحكم هنا على واحد، يعني معلوم إلا أو على أفراد قليلين. هذا هو الفرق بين السبب والعلة. واضح لك؟ هناك فرق آخر وهو الفرق في الإطلاقات، فإن لفظة السبب تطلق على أشياء لا يطلق عليها اسم العلة، من مثل اللي هو في مقابلة المباشرة، متسبب في مقابلة المباشرة. طيب أعلن
إطلاق كوني
ايش؟
اطلاق في مغاوات مباشرة، هذا اطلاق كوني.
لا مو كوني، لا مو كوني. خذيت لي 10 ريال وعدتها اللي جنبك، قلت طقك طقك. المباشر من هو؟ وانا اتسمى سبب. إطلاق اسم السبب علي إطلاق كوني ولا إطلاق شرعي؟ طريق الشرع. السبب لا بد لا بد من ضبط. هناك أسباب غير منضبطة، لم يكن منضبطا ما صح تعليق الحكم به. تلاحظون هنا التحرز من إطلاق الأشاعرة في مفهوم السبب، شو يقولون؟ ما يوجد الحكم عنده لا به، يعني يقولون انه غير مؤثر.
أفضل
الشيخ
الكلام الآن على السبب
الكوني أم الشرعي؟ جميعك أصلاً السبب
غير مؤثر
في الحكم
الشرعي، زوال الشمس
قلنا الفروقات التي تقال بين العلة والسبب، قلنا أن هذا منها، ثم قلنا في آخره وقد نوزعوا في هذا.
لو فرقنا عليكم انتهى الكلام يا شيخ، من كان سبب كوني مؤثر في الحكم.
يا أخي العزيز، أنت الآن بتجي تنشئ اصطلاح جديد عندك ولا بتمشي على الاصطلاح الشرعي والاصطلاح الأولي؟
الاصطلاح الأولي مؤثر.
فأنت حين تقول أنا أبغى أحط لهذا مصطلح وهذا مصطلح، تقول هذا أنت حين إنشاء جديد منك، هذا إنشاء جديد منك، سمع جاء في الكف بس.
سبب احتفاظ
أنت عارف مذهبهم في هذا، يريدون أن ينزه الله من أن لا يكون خالقا للكون، مرادهم تنزيه الله عن قول أولئك الذين يترتب على قولهم أن الله لا، أن هناك أشياء في الكون لم يخلقها الله. ومن ثم ألغوا تأثير الأسباب من أجل تنزيه رب العزة وجل، قصدهم حسن. في مقابلتهم الأشاعرة، مقابلتهم المعتزلة الذين أثبتوا تأثير السبب بنفسه استقلاله، ليش؟ أرادوا تنزيه الله عن الظلم. المقصد زين، السلامة النية لا تعني سلامة المعتقد أو سلامة الفعل. كذا شيخ بسام، ولا نجيب عليك مثال؟ جيب مثال. لقوك نايم على رأسك ذبابة، جاءوا بحصاة كبيرة رضوا بها رأسك، لماذا؟ قال أريد قتل الذبابة. المقصد حسن ولا هم حسن؟ المقصد حسن. والفعل ولذلك نرجو لهم الخير وهم يخالفون أهليتك، نجزم بخطئهم. عليه الدية ولا ما عليه؟ عليه قصاص ولا ما عليه؟
لا عليه الدية.
لماذا؟
خطأ وليس عمد.
لماذا قلت بأنه خطأ؟
لم يقصد ذلك،
لم يقصد الجناية، لم يقصد الجناية. فإن قال قائل هذا معذور في فعله فكيف توجبون عليه دية أو كفارة؟ المعذور معذور ما يجب عليه شيء.
معذور في الإثم ليس في الإحكام المبين،
الكفار محتمل بين. الخطأ ما هو؟
قال ما يجوز له فعله.
قد نتج عنه موت غيره. أن يفعل ما يجوز له فعله فينتج عنه موت غيره.
هذا يجوز لشخص صفاء شخص قال وأنا.
لا تقيس الناس بعقلك، لا تقيس الناس بعقلك.
شفت هذه السنة وصلت لنا في المنتظرة الأشعرة من الحب بالسبب وعيدينا
مؤثر بإذن الله. وبخلق الله استغفر الله. إذا جاء شيء من فوائد الشيخ عبد الرحمن فأوردها لنا نستفيد. طيب في سؤال ولا إشكال؟ تفضل.
ذكرت في الصلاة وذكرت أن حديث أبو هريرة
أن حديث حديث
أبو هريرة أبو هريرة انقلب على الراوي. وقلت أن ينزل على ركبتيه لا على يده، مع العلم أن أهل الحديث لم يبرئوا هذا الحديث.
كلهم ما قال منهم ولا واحد إن هذا مقلوب. أنت تقول الآن أهل الحديث أهل جمع مضافة إلى معرفة فتفيد العموم، فمعناها أنه لا يوجد ولا محدث قال بأن هذا اللفظ انقلب على راوي.
الذي معروف له مشهود لهم فقط، هم اختلفوا في تفسير الحديث هل هو ينزل على ركبه أو على يده، هنا اختلفوا العلماء. لكن أنت قلت أن الحديث هذا كله انقلب على راوي.
إيش معنى انقلب على راوي؟
يعني فإذا يكون فيه ضعف فيه.
لا 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 لا، عندما يبدل الراوي لفظة بلفظة يقال انقلب على راوي. ثالث ذلك سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. تعرف السابع رجل أنفق نفقة حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، ماشي عندك، هذا منقلب على راوي. صواب الرواية حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، للنفقة باليمين. فلما قال الراوي حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله قيل انقلب. حينئذ هذا القلب لا يؤثر على أصل الحديث، وإنما نحذر من موطن الانقلاب. بس واضح لك معنى كلمة انقلب؟ ولذلك قال في الحديث لا تبركوا بروك الجمل، إذا سجد أحدكم فليضع يديه قبل ركبته، بينما الجمل إذا جاء ينزل إلى الأرض يضع يديه قبل رجليه، ينزل الأمام الأول. فأول الحديث دل على أن آخره منقلب على راوي، واضح؟
لا.
شفت الجمل وهو ينزل؟
شفت الجمل.
كيف ينزل؟
قالوا الجمل هو ردي يعني هو على واقف على يداته. واقف على يداته الجمل أصلا.
أيوة.
نحن ما نحن واقفين على يداتنا. لذلك لما نجي ننزل
يعني النبي صلى الله عليه وسلم أخطأ في تشبيه المصلي بالجمل، لأن الجمل أصلا واقف يداه في الأرض.
مزبوط ولا لا؟
والله كان أنه صلى الله عليه وسلم لا يخطئ.
ما قلنا الرسول يخطأ، نحن نسأل في الشرح
ما دام أنه شبه هذا الذي شبه المصلي في إحدى وضعياته بالجمل فلا بد في تشابه. أن تقول الآن أصلا الجمل واضع يديه على الأرض فلا يصح تشبيهه به، النبي قد شبهه خلاص ما
عيده. النبي شبه هو لا يبرك مثل الجمل يقدم ركبتين.
الجمل عند البروك يقدم ركبتيه؟
الجمل هو يداته في الأرض فلما يقدم صدره ينزل على ركبتيه.
فهو أولا يعكف يديه ولا أولا يعكف رجليه؟ إيش رأيك؟ أولا يعكف يديه ولا يعكف رجليه؟ أنت تقول ينزل أولا برأسه، أليس كذلك؟
ينزل بصدره كذا قد
بصدره
وينزل.
طيب معناه يعكف اليدين ولا يعكف رجليه؟
يعكف اليدين.
يعكف
اليدين.
حين إذا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن عكف اليدين قبل عكف الرجلين، وبالتالي يلزمه أن يضع ركبتيه قبل أن يضع يديه. على العموم هذه المسألة الأمر فيها سهل يسير، والخلاف ليس بوليد الساعة ولا هذا العصر، ومثل من الأمر سهل نحن نرجح هذا ولا آخر يرجح. والمسألة
إنما سألنا للترجيح.
وش المانع أن يكون حديث واحد هو؟
فأقول يعني هذا يدل على تفاوت الناس واختلاف
وجهات. أنا أعرض لك مسألة، المسائل الكثيرة جدا التي يقع فيها الاختلاف نتيجة الاختلاف في النص الواحد. وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل نجد قرنا، ولأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل اليمن يلملم، ولأهل الشام الجحفة، هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. إذا جاء المدني وسلك طريقا يمر بالجحفة فأحرم من الجحفة، نقول أحرم من دون الميقات ولا أحرم بعد الميقات؟ كل القولين من ذات الحديث واحد لا يمتنع. وهذا ترى في حكمة عظيمة وهو بقاء الشريعة. لو كان الناس لا يختلفون لم يحصل هناك نظر ومناظرة ومناقشة ومراجعة، وهذه الأمور تبقى العلم وتثبت. هذه الشارع فيها حكمة. نسأل الله جل وعلا يوفقنا وإياكم الخير. ها؟ تسأل تفضل.
شخص من أطلب نسبة قوي المات هنا في الفصل الذكر في باب صلاة الجماعة، قالوا الأولى للمأموم أن يشرع استقبال الصلاة بعد إمام، فإن وافقه فيها أو في السلام كره وإن سبقه حرم. شيخ الأولى أو الأول أو الواجب؟
أعيد.
والأولى للمأموم أن يشرع في أفعال الصلاة بعد إمامه، فإن وافقه فيه
بعد إمامه يعني مباشرة، لو تأخر قليلا جاز مع مخالفته الأولى، ومرادهم إيش؟ الإتيان بعده مباشرة، هذا قولهم الأولى. يعني لا يمكن تقول يجب، يعني لو تأخر قليلا ما أتى به الركن بعد إمامه مباشرة، لا يصدق عليه كلام المؤلف.
طيب سلمك الله شيخ، قوله وإن سبقه حرب فإن وافقه فيها في أفعال الصلاة أو في السلام كلها، هل تخليف السلام هو تحليل الصلاة أو الذي يخلي تحليل الصلاة؟ لماذا نقل في هذا ما قلناه في تكبيرة الإحرام؟
تكبيرة الإحرام إذا كبر في أثناء تكبير الإمام صلاة الإمام لم تنعقد بعد، ومن هنا فإن صلاة المأموم قد جعلت تابعا للا شيء، فإذا بطل المتبوع أو لم يحصل المتبوع فلا يصح أن تعلق به تابع، خلاف التسليم، فإذا سلم في أثناء تسليم إمامه ما تقول إن صلاته أصبحت تابعا للا شيء، صلاته كلها تابعة لصلاة الإمام. ولذلك لو نوى الانفصال عن إمامه أمكن وصحت صلاته الأولى، ما تقول إن التعليق السابق اللغاء لأنه سلم مع إمامه، دل هذا على أن التعليق السابق ثابت. نقف على هذا.
لو سبقه بالسلام،
لو سبقه بالسلام نقول جمهور أهل العلم يقولون تبطل صلاته، خلاف ما لو سبقه بركن آخر.
هذا اللي تشكله شو؟ أنا قلنا سبقه وحرم ولم ينص على الركن.
ما عاد كلام.
قال فإن وافقه فيها، والأولى للمأموم أن يشرع في أفعال الصلاة بعد إمامه، فإن وافقه فيها أو في السلام كره، وإن سبقه حرم.
كمل.
فمن ركع أو سجد مثلا فهم.
يعني ما أشار إلى تصحيح الإبطال.
ليس التحريم في فساده.
يعني ما يلزم. تحريم يفيد فساد الفعل المحرم ولا يفيد فساد ظرف الفعل المحرم. مثال هذا، لو أتى بصلاة باطلة وقت صيامه ما يأتي الصلاة، جاوبت نفسك هنا فعل محرم بطل، ومع ذلك لم يبطل الظرف.
قوله شخصي بعد هذا، قال فمن ركع أو سجد أو رفع قبل إمامه عمدا لزمه أن يرجع ليأتي به مع إمامه، فإن أبى عالما عمدا بطلت صلاته لا صلاة ناس وجاهل. الإباء متصور في حق الناس الناس.
فإن أبى،
فإن أبى عالما عمدا بطلت صلاته لا صلاة ناس وجاهل.
يمكن ينسى الوجوب ويمكن ينسى بأن يكون ركع قبل إمامه عرف، ثم جت الهواجس استمر الهواجس ولم يتمكن نسيانه من العودة. قد يكون لنسيان الحكم، كان عارفا أنه يجب عليه الرجوع، بس لما حدثت المسألة بعد طول بحث، بعد طول وقت من بحثها نسي الحكم الشرعي فاستمر ولم يرجع. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك.